بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات قبلها فضل الجهاد في سبيله والجهاد في الإسلام إنما شرع كما مر بنا عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنهم أمروا في مكة بكف أيديهم، ثم شرع الجهاد بعد قدومهم على المدينة وهجرتهم إليها، فتفرع الجهاد عن الهجرة. كانت الهجرة أولا، ثم قويت شوكة أهل الإسلام واجتمعوا في مدينة، انضم بعضهم إلى بعض وقوي بعضهم ببعض وتآزروا وتناصروا، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقومات الجهاد وأركانه موجودة. فأذن الله عز وجل لهم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فشرع لهم القتال، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضل قتال الكفار، حتى عد ركنا من أركان الإسلام في بعض الروايات وعند بعض السلف. ولما كان الأمر كذلك، كان هناك أناس من أهل الإسلام بقوا في أوساط أهل الشرك في مكة وغيرها، بقوا في أوساط أهل الشرك في مكة وغيرها، وعند ذلك ولم يهاجروا كما هاجر غيرهم، فكان بعضهم يموت وهو على هذه الحال، فنزلت هذه الآيات في شأنهم، فقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فظلمهم لأنفسهم بتركهم للهجرة وببقائهم بين ظهراني الكفار، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي بين ظهراني الكفار، وهو قادر على أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه على دينه وولده. واستثنى الله عز وجل من استثناهم من المستضعفين كما سيأتي. فقوله سبحانه: إن الذين توفاهم، أي تتوفاهم بحذف إحدى التاءين، توفاهم الملائكة التي تقبض أرواحهم، ظالمي أنفسهم حال من الضمير في توفاهم، وهذا يدل على أن ترك الهجرة كبيرة، من الكبائر. قالوا فيما كنتم؟ الملائكة تسألهم فيما كنتم، في أي شيء كنتم، في أي حال كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذا عذرهم، هل ينفع هذا العذر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نستطيع أن نقيم شعائرنا ولا ديننا، وإنما نتخفى بذلك تخفيا، مستضعفين في الأرض. قالوا الملائكة تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي لا عذر لكم مع قدرتكم على الهجرة، وإنما تركوا الهجرة حبا في البقاء وإخلادا إلى الراحة، ولأنهم توهموا أن الهجرة فيها ضرر عظيم عليهم، وأنهم يفقدون الراحة والأمن والرزق والسعة، يصلون إلى قوم غير قومهم، وديار غير ديارهم، وبلاد غير بلادهم، وجو غير جوهم، ويخوفهم الشيطان كيف يكون حالكم ومن أين يأتيكم رزقكم، وتكونون مستضعفين مهانين عند أقوام يظهرون عليكم ويفخرون ويمنون عليكم بأنهم آووكم، هكذا يهول لهم الشيطان، فتسبب ذلك في تركهم للهجرة لتخويف الشيطان وتهويله، ولإخلادهم إلى الدنيا والسعة والراحة القاصرة الفانية. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي ليس ذلك بعذر مقبول، عذركم هذا مرفوض مردود، لأن أرض الله واسعة، ومن لم يجد قدرة على الهجرة إلى مكان سيجد سبيلا وطريقا للهجرة إلى مكان آخر، فتهاجروا فيها واسعة. وهذا فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قد وسع للناس، فلا يكارب العبد على نفسه ويضيق على نفسه بأن الدنيا ضاقت عليه وبأن الأمور تكالبت عليه. أرض الله واسعة وفضل الله واسع، فمن ضاق عليه حال فتح له غيره، ومن سد عنه باب فتح له غيره، لأن الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتهاجروا فيها. ثم كانت المناسبة بعد ذلك في بيان حال من هاجر، أنهم وصلوا إلى سعة وإلى خير وإلى رزق، ووصلوا إلى أقوام أحبوهم وآووهم وشاطروهم الأموال، ووقعوا منهم موقعا عظيما، فنزلوا عند خير ضيوف، عند خير مضيفين، نزلوا ضيوف المكرمين عند خير مضيفين، فنزل المهاجرون على الأنصار، كما أثنى الله عز وجل على الأنصار في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا من فرج الله ونعمته ومن تأثرهم وعملهم بالإيمان ومن الرقة ومن الرحمة والرأفة التي في قلوبهم، لأنهم من أهل اليمن، وأهل اليمن ألين قلوبا، وكذلك أيضا أشد حبا لمن نزل بهم، كما سيأتي في الآية المئة من هذه السورة عند قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا في بيان أن ما يهول به الشيطان على الشخص حين يهاجر أو ينوي الهجرة أو يفكر في الهجرة أنه إنما هو من الشيطان، أما عند الله فعنده السعة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فقوله سبحانه فتهاجروا فيها واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، هذا سؤال على وجه العتاب، وعلى وجه كذلك أيضا بيان عدم قبول قولهم كنا مستضعفين في الأرض. قال الله عز وجل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدل على أن ترك الهجرة عند عدم القدرة على إقامة الدين أنه كبيرة، لأنه توعد عليه بعذاب خاص بالنار بجهنم وساءت مصيرا. ثم وهذا يدل على أن الذي لا يهاجر إن عاش في دعة قليلة وأمن وشيء قليل من متاع فإنه لا يفتح له أبواب الخير والسعة في الدنيا، وكذلك أيضا لا ينجو من العذاب في الآخرة إلا أن يشاء الله. ولهذا قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فيكون في الدنيا يرى الكفر ويرى الشرك ويرى أفعال المشركين ويرى تضيقهم على أهل الإيمان وأهل الخير وأهل السنة وأهل الصلاة وأهل العبادة، لا يستطيعون أن يصلوا جماعة ولا يستطيعون أن يعبدوا الله كما ينبغي في مكة وفي غيرها من الأماكن التي كانوا مستضعفين فيها، وإخوانهم قد انتقلوا إلى السعة وإلى الراحة وإلى الطمأنينة وإلى الفرح بشعائر الله وإلى الصدع بالحق وقول الحق، لأن الذي يهاجر يكون حرا ويكون كذلك أيضا طليقا يتكلم فيه، يتكلم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى نعم، على ما في الأدلة من كتاب وسنة. أما الذي يبقى تحت الوطأة وتحت كذلك أهل الإجرام وأهل الكفر والنفاق ونحو ذلك فإنه يكون محاصرا في ألفاظه في كلامه في وهكذا. أيضا انظروا إلى على سبيل المثال إلى من كان في تحت وطأة الرافضة في أي مكان فإنه لا يستطيع أن يتكلم على الرافضة ولا يستطيع أن يتكلم على بوائقهم، ولا يستطيع ربما في بعض الأماكن أن يتكلم على في مدح الصحابة والثناء عليهم وفي كذلك أيضا إظهار السنن إظهار كذلك نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول القول الذي يعتقده يضايق عليه في ذلك، وربما أغلقت عليه المكبرات الخارجية، وربما منع من الخطبة، ربما منع من المحاضرة، صار شريدا يبحث له عن مسجد يتكلم فيه بعد فرض من الفروض، أو عن بعض الطلاب يدرسهم على خفاء كأنهم يستخفون يعني في بلاد ما هي بلاد الإسلام، يستخفون بماذا؟ بدروسهم بعقائدهم، وذلك من تسلط الرافضة حتى إن بعضهم في العراق كان يتحدث معنا ممن كان على سنة في بلاد الموصل، قال التقينا ببعضهم في مرة في مكة فقال نحن إذا أردنا أن نجتمع لدروس أو لكذا نذهب على صفة أن هذا يزور هذا وأنه يذهب ويشرب عنده شاي أو يأكل عنده كيك أو عصرية هكذا نعم ويجتمعون 4-5 في بيت ويتذاكرون دروسا على ما يسره الله على أساس أنهم ذهبوا لماذا لتفسح بعضهم عند بعض حتى قال إننا في هواتفنا ما نسجل يعني من شدة الضيق عليهم ربما ما يسجلون أبو فلان يعني الشخص الذي يريدونه قد ربما يذكرونه بأسماء أخرى وكذا خوفا بسبب وطأة الرافضة في بلاد العراق وكذلك في بلاد إيران وكذلك أيضا في شمال اليمن وكذلك أيضا في لبنان وفي كذلك أماكن من هذه أماكن نسأل الله فرجه القريب على أهل الإسلام. الشاهد من هذا أن هؤلاء في تحت وطأة الرافضة لا يتكلمون بكل ما يريدون، لكن إذا خرجوا إلى مكان ليس فيه رافضة، نعم كثير من الناس أهل دماج خرجوا من دماج ولم يستطع كثير منهم أن يعيش على الوضع، بقي هناك إخوة على مساجدهم وعلى ما يسره الله لهم من دروس ومساجد هكذا بين الوقت والآخر، مقالبة ومضاربة كما يقال. وأما الذين وكذلك في صعدة وفي غيرها، وأما الذين خرجوا إلى أماكن أخرى نفع الله بهم نفعا عظيما فبرزوا في العلم وتكلموا بما يريدون ونشر الله يعني نشر الله الخير على أيديهم وثبت الله بهم من شاء من خلقه، نعم وما ضيعهم الله نعم. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لهذا بعضهم إذا خرج من تلك الأماكن كأنه يتنفس الصعداء، لكنه إذا أراد أن إذا كان خروج ما زالت له ارتباط في بلده أو في أهله أو نحو ذلك لا يتكلم في شيء يخشى أن يتضرر به، ويبقى كلامه كلاما عاديا كلام عام في مواعظ عامة. أما الذي هو قد صار طليقا يتكلم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله ما يضيع أهله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإن لم تكن هجرة وإن كان وتكون مثلا خروجا لإقامة الشعائر كما ينبغي، خروجا كذلك أيضا الحفاظ على الأهل والأولاد والدين، أن بعضهم صار حتى لا يأمن على ولده إن أدخله المدارس مدارس حوثية، وإن جاءت العطلة دورات تخريبية، وإن كذلك أيضا جاءت بين فترات وفترات نعم من هذه الأشياء خربوا عقائد الناس وأفسدوا دينهم. قال سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المعذور معذور عذره الله، فقولهم كنا مستضعفين في الأرض هذا ادعاء لم يكن على وجهه، كانوا قادرين على الهجرة، لكن المستضعف حقا هو الذي لا يستطيع معذور. فإذا نستفيد من هذه الآية أن الأعذار قسمان، عذر صحيح مقبول وعذر مردود. فهناك عذر وهناك تعذر، هناك عذر مقبول وهناك تعذر مرفوض. فانظروا الكلمة هي الكلمة، اللفظة هي اللفظة، هم قالوا كنا مستضعفين، والله عز وجل قال إلا المستضعفين، دل على أن قولهم الأول ليس على الصواب، لم يكونوا مستضعفين حقا. فليس كل، نستفيد أنه ليس كل من أدلى بعذر أو أدلى بجواب أو أدلى بكذلك أيضا شيء يتخلص به من شيء أنه يكون صادقا. فالله عز وجل لم يقبل منهم مع أنه استثنى المستضعفين، فقال إلا المستضعفين، أي من كان مستضعفا حقا، كان يكون أسيرا، كان يكون لا يستطيع الهجرة لضعف، لكبر، لكذلك مرض، لشدة حراسة عليه إلى غير ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، كذلك النساء الضعيفات، أحرجوا حق الضعيفين، اليتيمة والمرأة، واليتيم والمرأة، والنساء ضعيفات، مع أن أهل العلم يقولون يجوز للمرأة أن تهاجر ولو بدون محرم فرارا بدينها، لكن ما كل امرأة يصير لها مثل ذلك ويمكنها ذلك. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر زوجها في أسارى بدر، وأرسلت في فدائه، أرسلت قلادة كانت أدخلتها خديجة بها على زوجها أبو العاص بن الربيع، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قلادة خديجة، فقال لو تركتم لها أسيرها، فتركوا لها أسيرها ورد معه القلادة، وأخذ منه وعدا أن يترك ابنته تهاجر، فرجع إلى مكة بعد غزوة بدر وبعد الفداء والمن عليه، فتركها تهاجر، فهاجرت مسافة من مكة، خرجت إلى مكان، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يصطحبها. استدلوا بهذه القصة على جواز هجرة المرأة ولو بدون محرم، أنها تفر بدينها، ولا سيما إذا كان هناك يعني شيء من ماذا، من بوادر الأمان. وأما السفر في غير الهجرة بدون محرم فحرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن لعظم شأن الهجرة ولأهمية إقامة شعائر الله والفرار بالدين أذن للمرأة أن تخرج ولو بدون محرم. ثم أثنى على صهره أبي العاص فقال نعم الصهر، قال وعدني فصدقني ووفى لي، أو وعدني فوفى لي وأخبرني فصدقني. ثم من الله على هذا الصهر الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هاجر هو بعد أن ذهبت امرأته، قذف الله الإيمان في قلبه فهاجر إلى المدينة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته على العقد الأول على صح قولي أهل العلم. قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كذلك الولدان من أبناء وبنات ضعفاء، لأن الولد يطلق على الابن والبنت، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا وصفهم وهذا حالهم، هذا حالهم، رجل لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، امرأة لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، أطفال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يبقون حتى يفرج الله عنهم. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وتأمل قول الله عز وجل عسى الله أن يعفو عنهم، معناه أنهم واقعون فيما يحتاج إلى أن يعفى عنهم فيه، هذا وهم مستضعفون، ولكن الله عز وجل قال عسى الله أن يعفو عنهم، ومن هنا قال أهل العلم عسى من الله موجبة، بمعنى أن الله عز وجل إذا قال عسى فإنها تكون، لأنه كريم سبحانه وتعالى، فلا يعد ولا يرجي في شيء إلا كان، لأنه لا مستكره له سبحانه عز وجل. والكريم إذا وعد أعطى ووفى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ذكر الاسمين العفو والغفور يناسب ختم الآية به، عسى الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، وقوله وكان الله عفوا غفورا أيضا هذا فيه تحريض للقسم الأول، الذين لم يهاجروا والذين لم يقبل عذرهم، بأنهم لا يقنطوا ولا ييأسوا، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لما نزلت هذه الآية أرسل بها عمر إلى بعض من كان في أهل مكة من المسلمين، أرسل بها إليه ليحضه على الهجرة، ليحضه على أن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. وفي سبب النزول نختم درس بهذا، في سبب النزول ما أورده شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصحيح المسند من أسباب النزول، في قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، ذكر أو أورد من عند البخاري بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود وهو يتيم عروة قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم أخبرني. المقصود أنه قطع على أهل المدينة بعث، أي أن ولي الأمر في ذلك الزمن أرسل بعثا وجيشا على أهل المدينة، ولعل ذلك كان في أيام الحرة أو في تلك الأيام التي وقعت فيها بعض الفتن، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، البعد عن الفتن. ثم قال أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والمقصود أن تكثير سواد المشركين في المكوث معهم والبقاء معهم، وإذا سألت قال أنا في نفسي أنا مسر بإسلامي، وهو يكثر سواد المشركين، أن هذا لا ينفعه. نزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، واستدل بها عكرمة على العموم أن تكثير سواد أهل الخطأ أهل الباطل أهل الضلال أهل العصيان لا يجوز حتى ولو لم يكونوا كفارا. وهذا يؤكد ما ذكره ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أنه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار في حق بعض عصاة المسلمين، فإن هذا البعث الذي بعث من الشام إلى المدينة كانوا مسلمين لكنهم عصاة، كانوا مسلمين عصاة نعم، ومع ذلك عكرمة ينهى عن تكثير سوادهم، وينهى هذا الذي لقيه يقول له نهاه أشد النهي عن ذلك، وقال له إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين. قد يقول قائل أولئك مشركون وأما هؤلاء فهم مسلمون عصاة، فالجواب أن الاستدلال هو بتكثير السواد لأهل الباطل سواء أكانوا كفارا أم كانوا من فسقة المسلمين أم كانوا من أهل البدع والضلالات، فهذا ينتبه له، أن بعضهم يقول في مثل هذا تكفرون إذا استدللت بآية نعم على شيء قالوا نحنك مشركون تكفرون ولا يفقه أنه يجوز الاستدلال بعموم مدلول الآية على بعض المسلمين وإن كانت نزلت في الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه الآية نزلت في المجادل من أهل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فقال ألا تصليان؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فمتى أيقظنا قمنا وصلينا. فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان ويقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من هذه الآية استدل أهل العلم بالمسألة على ماذا على تلك المسألة السابقة وماذا مع أنها ماذا بارك الله فيكم إنما كان الاستدلال فيها على أن الإنسان يسرع إلى الجدال، يسرع إلى الجدال، طبع الإنسان يسرع إلى الجدال، قد تدفعه السرعة إلى الجدال ثم قد يندم على ذلك. إذن هذه جمل في تفسير هذه الآيات، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ بعض كلام أهل التفسير عليها. يقول أخ في البيت الذي نظمته فيما يناصف فيه الذكر والأنثى شهادة حقيقة زد إرثا عتقا وعقلا نصفتنا الأنثى، نصفتنا وليس نصفتنا، قد غيرناها إلى نصفتنا لأن نصفتنا معناه بلغت نصفنا، وناصفتنا أي اقتسمنا نصفين نحن وهي، وإنما المراد نصف، نصفتنا الأنثى. يقول أشكل عليه مسألة العتق. العتق بارك الله فيك، نعم قد يشكل لأن بعضهم ينتبه للحديث. العتق هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أعتق عبدا كان له عتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أعتق جاريتين هنا الآن أعتق عبدا هذا وجعل العتق عتق جاريتين في فكاك المسلم في مقام عتق عبد، عتق عبد عتق جاريتين، فجعلت الجاريتان في مقام عتق عبد من حيث الأجر ومن حيث الفكاك، من حيث الأجر والفكاك. طيب، ويزورنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة إخوة من صلاح الدين من مركز الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله، وستكون لهم محاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد عائشة، في مسجد عائشة أخونا أكرم جلاد ومن معه، سيصلون بعد قليل إن شاء الله، تكون لهم محاضرة في مسجد عائشة هذه الليلة، فحياهم الله ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والمحاضرة بين المغرب والعشاء غدا للأخ ياسر بن مثنى حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.